الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث السادس من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. ولو في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وقول عليه الصلاة والسلام فليغسله، عرفنا أن المراد بالغسل استعمال الماء أو يجزئ أي مائع، هل لابد من استعمال الماء أو يجزئ أي مائع؟ نعم، لابد من استعمال الماء، هذا هو ظاهر الحديث. وهذا فيما يتعلق كما عرفنا بلعاب الكلب، فإن هذه النجاسة من النجاسات المغلظة حكما. ومعلوم أن الماء أشد تطهيرا من سائر المائعات، فالنجاسة التي غلظ حكمها وهي نجاسة لعاب الكلب لا يستعمل فيها إلا الماء والتراب، كما جاء ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأما سائر النجاسات فعرفنا الأصل هو زوال، نعم الأصل هو زوال النجاسة، سواء زالت النجاسة بالماء أو بغير الماء، على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. فالنجاسة كما عرفنا عين قذرة، إذا زالت زال حكمها، سواء زالت بالماء أو زالت بغير الماء من أنواع المائعات، أو زالت بالشمس أو بالريح، أو زالت بالاستحالة، استحالت إلى شيء آخر، فإذا زالت النجاسة زال حكمها. وعرفنا الفرق بين الحدث والنجس، وأن الحدث لا بد فيه من استعمال الماء إن قدر على استعماله وكان الماء موجودا، وإلا انتقل إلى البدل الذي هو التيمم، هذا في طهارة الحدث. أما طهارة النجس فالغرض هو إزالة النجاسة، إن أزيلت بالماء حصل المقصود وهو الأصل، وإن أزيلت بغير ذلك فلم يبقى لها وجود، فلا يحكم بنجاسة الشيء والنجاسة لا وجود لها، فإنها ليس سقيم أن يقال هذا الثوب نجس وما في أثر للنجاسة، لا للونها ولا لريحها ولا لطعمها، فهذا مما ليس سقيم، كيف يحكم عليه بالنجاسة ولا وجود للنجاسة؟ فإذا زالت النجاسة زال حكمها. أما ما يتعلق بلعاب الكلب فلا بد من استعمال الماء، باعتبار التغليظ، وباعتبار أيضا أن هذه النجاسة، نجاسة اللعاب، موافقة للماء أو مشابهة للماء، مشابهة للماء بعكس سائر النجاسات، سائر النجاسات تختلف فيظهر لونها أو طعمها أو ريحها، أما اللعاب فهو شبيه بالماء، فهو نعم ففيه ما فيه من الخفاء، نجاسة اللعاب فيها ما فيها من الخفاء، فالأصل استعمال الماء والتراب، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله ظاهر الحديث المبادرة إلى غسل الإناء إذا وقعت فيه النجاسة، المبادرة إلى غسل الإناء إذا وقعت فيه النجاسة. وجمهور العلماء لا يجبون المبادرة ويقولون يجب عليه أن يغسل الإناء إذا أراد أن يستعمله، وهذا الذي يظهر أنه إذا أراد استعمال الإناء فيجب عليه أن يطهر الإناء قبل استعماله، وإذا لم تكن له حاجة في استعمال الإناء فله أن يؤخر غسل الإناء إلى أن يحتاج إلى استعماله. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وعرفنا أنه لابد من هذا العدد لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به، فليغسله سبعا. وهذا الحكم مختص بنجاسة اللعاب، بنجاسة لعاب الكلب. وأما سائر النجاسات فلا يشترط التسبيع في إزالتها، سائر النجاسات لا يشترط التسبيع في إزالتها خلافا للإمام أحمد رحمه الله عليه، فإنه أوجب التسبيع في إزالة سائر النجاسات، وهذا القول قول غير صحيح، وجمهور العلماء لا يجيبون التسبيع في غير نجاسة اللعاب. أما الإمام أحمد رحمه الله عليه فذهب إلى هذا الأمر الواسع، ويرى أن النجاسة نعم لا بد فيها من التسبيع. فإذا وقع مثلا شيء من البول على ثوب الإنسان أو على بدنه، على مذهب الإمام أحمد لا بد من غسل الثوب، لا بد أن يغسل الثوب سبعا، ولا بد أن يغسل البدن سبعا، نعم البدن أي موضع النجاسة، يغسل موضع النجاسة من البدن سبعا، ويغسل أيضا موضع النجاسة من الثوب سبعا. إلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله، والصواب عدم التسبيع، والغرض هو إزالة النجاسة، فإن أزيلت النجاسة بغسلة واحدة حصل المقصود، وإذا لم تزل بغسلة واحدة واحتج إلى غسلتين أو ثلاث يكرر الغسل حتى تزول النجاسة، فلا يشترط التسبيع. ومما يدل على أن التسبيع لا يشترط أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجب التسبيع في إزالة النجاسة في المخرجين، ما أوجب التسبيع في الاستنجاء، وما أوجب النبي عليه الصلاة والسلام التسبيع في استعمال الحجارة. وش الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في استعمال الحجارة؟ الإيتار، نعم، ألا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فلم يشترط النبي عليه الصلاة والسلام التسبيع في إزالة النجاسة من المخرجين بالحجارة ولا بالماء. وهكذا نجاسة دم الحيض لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيع، وإنما أمر بقرص دم الحيض وحث دم الحيض، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيع. وهكذا في سائر النجاسات، وإنما جاء التسبيع في لعاب الكلب فيختص الحكم به ولا يتعدى غيره. فليغسله سبعا. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب، وعرفنا أن هذه الرواية هي أصح الروايات، أولاهن بالتراب، فيكون التراب في أول الغسلات، وكون التراب في أول الغسلات وش يدل على أنه تراب منفصل وإلا مختلط بالماء، مختلط بالماء. نعم، أولاهن بالتراب أي أولى الغسلات بالتراب. فظاهر هذا أن التراب يكون مع الماء، هذا في الغسلة الأولى. ثم بعد ذلك تتبع هذا الغسلة ست غسلات، في كل مجموع سبع غسلات باعتبار الماء وثمان باعتبار التراب. نعم، ثمان باعتبار التراب على ما سبق إيضاحه. قال ولمسلم أولاهن بالتراب، والحديث فيه إيجاب التتريب في طهارة لعاب الكلب، فالتتريب واجب وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وخالف في ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة فلم يذهب إلى التتريب، لم يذهب إلى التتريب باعتبار أن في بعض الروايات فليغسله سبعا من غير ذكر التراب، لكن جاء التقييد أو جاء ذكر التراب في بعض ألفاظ الحديث، والواجب أن يؤخذ بجميع ألفاظ الحديث. جاء في بعضها فليغسله سبعا من غير ذكر التراب، لكن جاء في بعض الروايات الصحيحة أولاهن بالتراب. فالواجب الأخذ بجميع ألفاظ الحديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا بد من استعمال التراب، ولا تحصل الطهارة إلا باستعمال التراب. أولاهن بالتراب كما أمر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم مختص بالتراب، فلا يقوم غير التراب مقام التراب. فإذا أراد أن يستعمل مكان التراب الرمل يجزئه ولا ما يجزئه؟ لا يجزئه، لا يستعمل الرمل بدل التراب، فإن الحديث جاء باستعمال التراب. وهذا في مسألة طهارة لعاب الكلب. أما في مسألة التيمم فالصحيح من أقوال العلماء أن التيمم يشرع بالتراب ويشرع بالرمل، التيمم يشرع بالتراب ويشرع بالرمل، وكل ذلك داخل في مسمى الصعيد. فالتراب داخل في مسمى الصعيد والرمل داخل في مسمى الصعيد، لكن هل التراب يدخل في هل الرمل يدخل في مسمى التراب؟ لا يدخل في مسمى التراب، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر التراب فقال أولاهن بالتراب. فيستعمل التراب ولا يستعمل غير التراب. وإذا أراد أن يستعمل منظفا غير التراب كالصابون والأشنان والسدر وهكذا غير ذلك من المواد المطهرة التي تستعمل في التطهير مما هو موجود في هذه الأزمان أو مما كان موجودا في الأزمان السابقة، فكانوا في الأزمان السابقة يستعملون الصابون ويستعملون السدر وغير ذلك مما يستعملونه في التطهير، فهل يجوز استعمال هذه المطهرات بدلا عن التراب ولا ما يشرع؟ لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب، نص على التراب. فالتراب قد تكون له خاصية ما هي موجودة في هذه المنظفات، فإن هذا الشيء مما نجهله، مما نجهله لما خص النبي عليه الصلاة والسلام التراب. فلا يشرع القياس إلا مع ظهور المعنى، القياس لا يشرع إلا مع ظهور المعنى. فإذا عرفنا العلة فهنا نستطيع النقيس، أما إذا كان الحكم من الأحكام الخفية فلا نستطيع النقيس. فكيف نقيس سائر المنظفات على التراب ونحن لا نعلم بما خص النبي عليه الصلاة والسلام التراب دون غيره؟ فقد يكون هناك خاصية في التراب ما هي موجودة في غيره. فالأصل اتباع الحديث النبوي. على كل عرفنا أنه لا بد من استعمال التراب، وأن لا نقيس غير التراب بالتراب لعدم ظهور المعنى، والقياس لا يكون إلا بعد معرفة العلل. إذا كان الحكم لا تعرف علته فلا يدخل القياس حينئذ. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان هنالك من علماء الشافعية والحنابلة من يجيز استعمال سائر المنظفات غير التراب، وجود من يقول ذلك من علماء الشافعية وعلماء الحنابلة، لكن هذا القول غير صحيح. والذي عليه جمهور العلماء أنه لابد من استعمال التراب، ولا يقوم غير التراب مقام التراب. هذا الذي عليه جمهور العلماء. باعتبار الأمور الجراثيم وهكذا البكتيريا، وقد يكون الله أعلم قد يكون هذا هو السبب، تكون مسألة طبية، الأمر محتمل محتملة. نعم هو محتمل، هذا الاحتمال هو محتمل، أن تكون القضية قضية يعني استعمال التراب لأمر طبي كما يذكرون، أن بعض الجراثيم أو البكتيريا لا تزول إلا بالتراب، قد يكون هذا هو المراد، وقد يكون المراد غير هذا. فالأصل أن نبقى على ظاهر الحديث. نعم الأصل أن نبقى على ظاهر الحديث، فقد يكون هذا المعنى الذي يذكر بعض المتأخرين، أن قضية طبية، وأن هناك من البكتيريا ما لا تزول إلا بالتراب ولا تزول بغيره، قد يكون هذا هو المراد وقد لا يكون، والأمر في ذلك محتمل. والأصل أننا نترك الحديث على ظاهره، وأن لا نقيس إلا عند ظهور العلل. وأما إذا كان هناك شيء من الخفاء فالأصل أن نبقي الحديث على ظاهره، وهذا لا شك أنه الأسلم. فلا يستعمل غير التراب من سائر المنظفات، وهكذا لا يستعمل الماء بدلا عن التراب. لا يستعمل الماء بدلا عن التراب، فإن هنالك من أهل العلم يقول الطهارة بالماء أبلغ من الطهارة بالتراب. والأصل في الطهارة، الأصل في التطهير هو الماء، والتراب إنما يكون بدلا، فالماء هو أصل الأصل في التطهير. فإذا كان يجوز أن يطهر بالتراب فمن باب أولى أن يطهر بالماء. يعني على هذا القول لنا أن نجعل الغسلات كم؟ بالماء، فما الغسلات، ونستبدل بدل التراب الماء. لو كان هذا مما يجزئ لقال النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله ثمانيا ولم يقل سبعا، ولم يقل سبعا، ولا حاجة إلى تكلف التراب، وضع التراب داخل الإناء. فكل هذه من الأقوال البعيدة. نعم كل هذه من الأقوال البعيدة، والأصل هو ترك الحديث على ظاهره. فليغسلوا سبعا أولاهن بالتراب، يعني فلا نجعل بدل التراب ماء ولا شيئا من المنظفات، ونقتصر على الحديث، على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكون التراب الماء أبلغ من الطهارة في التراب، نعم هذا هو الأصل، لكن في هذا الموضع كما عرفنا موجود شيء من الخفاء، فالأصل هو ترك الحديث على ظاهره ولا ندخل الرأي. قال بعض العلماء ردا على هذه المقولة أن الماء أبلغ من التراب، أن لازم هذا القول أن يأتي شخص ويترك التيمم بالتراب ويتيمم بالماء، يعني عنده شيء يسير من الماء لا يستطيع أن يتوضأ به، شيء يسير، فيقول بدل أن أتيمم بالتراب أنتقل إلى الماء، فإن الطهارة بالماء أشد وهي الأصل. فضرب، فيقوم بضرب كفيه على الماء ثم يمسح وجهه ويديه. يستقيم هذا الكلام؟ ما يستقيم، لا يستقيم هذا الكلام. أننا نعم نجعل نقدم الماء على التراب في كل موضع، لا يستقيم أن نقدم الماء على التراب في كل موضع. الموضع الذي فيه استعمال التراب نستعمل التراب ولا نستعمل غيره. ففي التيمم يرى إذا أراد أن يتيمم بالماء لقلته لا يشرع له هذا، ولا يقول الأصل هو الماء، وإذا جاز التيمم بالتراب فمن باب أولى أن يجوز التيمم بالماء، فلا يستقيم هذا القول. الموضع موضع استعمال التراب فنستعمل التراب في الطهارة ولا نستعمل غير التراب. وهكذا ما يتعلق بالتراب في حديث الولوغ، الموضع موضع استعمال التراب فلا نستعمل غير التراب. نص النبي عليه الصلاة والسلام على التراب ونص على الماء، فنأخذ بما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كل في موضعه، كل في موضعه. أولاهن بالتراب، نجعل التراب في الغسل الأولى والماء في سائر الغسلات. نأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء، ونترك الرأي، نترك الرأي ونترك إدخال العقل في أمر فيه ما فيه من الخفاء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذا ولغ الكلب في الإناء، عرفنا أن المراد بالولوغ هو تحريك اللسان في الشيء السائل، وبمعنى إذا شرب الكلب، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا كالحديث السابق، وعفروه الثامنة بالتراب. عفروه الثامنة بالتراب المراد بالتعفير ما سبق إيضاحه، تمريغ، تمريغ الإناء بالتراب، تمريغ الإناء بالتراب. وعفروه الثامنة بالتراب. وسبق أن عرفنا لما سميت الأولى ثامنة، وش يكون الجواب؟ باعتبار اختلاف الجنس لا باعتبار الترتيب العددي، قيلها ثامنة باعتبار اختلاف الجنس لا باعتبار الترتيب العددي على ما سبق إيضاحه. نقف إلى هذا الموضع من شرح هذا الحديث وننتقل إلى شرح السنة.